زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي باب البر والصلة من كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، قال: الحديث العاشر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا الحديث قد رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن، أي لا تستصغرن. وقوله من المعروف سبق بيانه في الدرس الماضي، وأنه اسم جامع لكل ما يرضاه الله عز وجل من الأقوال والأعمال، وهو البر. المعروف والبر كلمتان تدل إحداهما على الأخرى، فإذا فسرت المعروف بالبر أو البر بالمعروف، فالمعروف اسم جامع لكل أعمال البر. المعروف ما عرفه الشرع. وقوله شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا، شيئا نكرة أو معرفة؟ نكرة. وإذا عرفناه ماذا نقول؟ الشيء. شيئا نكرة في سياق ماذا؟ الأسلوب. لا تحقرن من المعروف شيئا، نهي لا الناهية، لا تحقرن. فإذا النكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني عموم المعروف. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا صغيرا ولا كبيرا، لا تحقرن من المعروف شيئا. لماذا؟ لأن هذا الشيء قد يكون هو سبب رجحان كفة الحسنات ودخول الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا، فقد يرضى الله عنك بهذا العمل. أنت لا تدري أي عمل الذي يكون فيه قبول من الله، أي عمل الذي سيتقبله الله، أي عمل الذي سيرضى الله عنك، وأي عمل الذي سترجح به كفة حسناتك. لا تحقرن من المعروف شيئا. ثم إن الأخذ بهذا المبدأ لا تحقرن من المعروف شيئا يجعل الإنسان دائما يجتهد في عمل المعروف، لأنه لن يستثني شيئا يستطيع أن يقدر عليه، لن يستثني شيئا يستطيع أن يعمله. قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلق رويت على ثلاثة أوجه: إسكان اللام طلق، وكسر اللام طلق، والثالثة ما هي؟ طليق بالياء. ومعنى الطليق السهل المنبسط. وقد جاء في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن سليم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس مع أصحابه، فقلت: أيكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا معناه أنه لم يكن له هيئة يعرف بها في الجلوس، من جهة صدارة المجلس مثلا، أو طريقة الجلوس، أو طريقة جلوس الآخرين، وإنما يجلس كغيره في المجلس، لدرجة أن الداخل إذا ما كان يعرفه من قبل ربما لا يعرف أيهم هو. فقلت: أيكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال، يعني الراوي: فإما أن يكون أومأ إلى نفسه، أشار إلى نفسه، يعني أنا، يقصد أن يعرف هذا السائل بنفسه وأنه هو النبي، وإما أن يكون أشار إليه القوم. قال: فإذا هو محتب ببردة. من الذي يقول؟ جابر بن سليم راوي الحديث، لأن هو قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس مع أصحابه. قال: فإذا هو محتب ببردة قد وقع هدبها على قدميه، فقلت يا رسول الله أجفو عن أشياء فعلمني. قال اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا. وهذا الشاهد الذي ورد بنصه في حديث مسلم. قال ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. فأنت قد صنعت عليه معروفا وكفيته أن يدلي بالدلو إلى البئر ليستقي ويستخرج، لأنك قد أفرغت من دلوك في دلوه، كفيته مؤونة الاستسقاء من البئر. هذا عمل معروف. قد يقال يعني هذا شيء يسير، فنقول نعم لكنه عند الله عظيم. الأعمال الصغيرة تعظم عند الله بالنية الحسنة. قال وإياك والمخيلة، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة، الخيلاء، الكبر. وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه، فيكون لك أجره وعليه إثمه. يعني أنت إذا سكت، مع أن عند الرجل مثارب، يعني عنده معايب، أنت يمكن أن ترد عليه وتذكر من معايبه في الرد، لكنك كظمت غيظك وسكت. قال فيكون لك أجره وعليه إثمه ولا تشتمن أحدا. يقول جابر بن سليم رضي الله عنه فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا. والحديث صححه الألباني. إذن قد يبلغ الإنسان بالغضب أحيانا في معاكسة دابته له أن يشتم الدابة، ولكن هذا الصحابي الجليل منعته هذه الوصية النبوية من شتم أحد حتى الدواب. وجاء في لفظ آخر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعل، وهو خيط الحذاء الذي يربط به، ولو أن تنزع من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. رواه أحمد وصححه الألباني. ما معنى الوحشان؟ المستوحش، قد تعكر مزاجه وضاقت عليه نفسه، فأنت تأتي من الكلام والأفعال بما يسري عنه وما تنفرج به أساريره وما يأنس به لأنه مستوحش. قال بعض العلماء في معنى تأنيس الوحشان أن تأتي من الكلام بما يؤنسه، وقال بعضهم تأنيس الوحشان أن تأتي به من أرض فلات هو بها مستوحش، يعني قد انقطع فلا أنيس، فتحمله معك فتبلغ به مكان الأنس، لأنه أصلا كان منقطع في برية ما في إنسي ولا أنيس، فتعثر عليه أو تلقاه هناك فتحمله معك فتبلغ به مكان الأنس، يعني البلد. والأول أشبه كما قال أبو سليمان الخطابي، المعنى الأول يعني أنك تجد واحد مستوحش ضاقت عليه نفسه، متكدر، وضع النفس متأزم، فلا تزال به حتى تنفرج أساريره ويزول ما به من الوحشة والضيق. فهذا العمل مع أنه قد يبدو عملا يسيرا لكنه عند الله عظيم. لا تحقرن من معروف شيئا. إذن قضية المباسطة والمؤانسة والملاطفة وإزالة وحشة الآخرين، وأن يقال مثلا هذا الشخص متوحد ما يحب المخالطة، نفسه ضيقة، أو هذا يمر بأزمة نفسية الآن، أو هذا وضعه النفسي صعب، أو هذا تمر به الآن ظروف يعني قد تكون مادية لأن عليه ديون، أو هو ملاحق من أصحاب الديون، أو تعرض لخسائر مثلا، قد يكون أخفق في دراسة ورسب في الامتحان مثلا، أي سبب من الأسباب التي تجعل الواحد متأزم نفسيا، فأنت تجلس معه وتؤنسه وتصبره وتحادثه وتلاطفه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في كدر من تصرف زوجاته، واجم أكثرنا عليه، يسألنه النفقة وليس عنده ما يعطيهن، صار في أزمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحال لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يزل يأتي من الكلام بأشياء حتى تطلق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وانفرجت أساريره وتبسم، فجعل يحدث يعني لو أن امرأة عمر فوجأت في عنقها، فأتى بما يسري عن النبي عليه الصلاة والسلام كلام. والمصنف رحمه الله في حديث الدرس الماضي ذكر أن كل معروف يفعله إنسان فهو له صدقة في الحديث الذي ساقه. في هذا الحديث يبين أن المعروف سواء كان قليلا أو كثيرا فإن المرأة يؤجر عليه ولو بالابتسامة وطلاقة الوجه في وجه الإنسان الآخر. قال ابن عبد البر في هذا الحديث يعني لا تحقرن من المعروف شيئا، الحظ على فعل قليل الخير وكثيره، وقد قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ولو مثقال ذرة. وقال السعدي رحمه الله وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى. وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. أي آية؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقد أحسن القائل افعل الخير ما استطعت وإن كان قليلا فلن تحيط بكله، ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقله. قال الأصمعي رحمه الله من أمثالهم في هذا من حقر حرم، من حقر العمل اليسير من الخير حرم الخير. وقال أبو عبيد رحمه الله يريدون أن الإنسان إذا كان يعجز عن الإفضال بالكثير ثم يحقر ما يقدر عليه من اليسير كان في ذلك الحرمان وتلف الحقوق. إذا لا يستطيع على الكثير ويحقر القليل، إذن ماذا يفعل؟ ماذا بقي له؟ ماذا بقي له؟ وروى ابن سعد في الطبقات عن ظبية بنت المعل قالت دخلت على عائشة فجاء سائل فأعطته حبة من عنب ثم نظرت إلينا فقالت إني أراكن تعجبن من هذا، إن في هذا مثاقيل ذر كثيرة. الحبة هذه فيها مثاقيل ذر كثيرة، لأن مثقال الذرة هذه الهباء من الغبار التي تراها إذا فتحت النافذة مع نور الشمس تجد هباءات كثيرة. الهباء هذه مثقال الذرة، هذه كم منها في حبة عنب واحدة؟ كثير. قالت إن في هذا حبة العنب مثاقيل ذر كثيرة. وعن زينب بنت نصر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها في نسوة من أهل الكوفة. أهل الكوفة من العراق جئنا ودخلنا على عائشة ومعهن زينب بنت نصر، فدخل عليها سائل ونحن عندها وعندها عنب، فتناولت حبات فناولتها السائل، قالت فضحك بعضنا إلى بعض، يعني إيش الحبات هذه؟ كم حبة عنب؟ يعني حتى ما بلغت عنقودا، كم حبة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أكوفيات أنتن؟ فقلنا نعم. فقالت إن فيما ترين مثاقيل ذر كثير، كتاب الأموال للقاسم بن سلام. وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه تصدق بتمرتين، فقبض السائل يده، فقال للسائل، قبض السائل يده كأنه ما أعجبه ذلك، لم يعجب تمرتين، فقال للسائل ويقبل الله منا مثاقيل الذر وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. طيب، إذا كان الفضل لله وهو تعالى أكرم الأكرمين ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا تستبعد الفضل الكبير على العمل الصغير، لأن الله على كل شيء قدير وهو ذو الفضل العظيم متفضل، فممكن يضاعف لك عملك حتى يصبح كالجبل. وكون المسلم يجزى يوم القيامة على أعماله اليسيرة بأجور كثيرة، هذا واضح وبين ولا جدال فيه، وقد جاءت الأدلة بذلك، حتى جمع بعضهم كتابا في الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة، ففي نصوص وردت في هذا. ومن الأعمال التي قد تكون يسيرة إماطة الأذى عن الطريق، وأن تزيل كل ما يضايق المارة سواء كانوا يمشون على أرجلهم أو بسياراتهم يمرون، أن تزيل كل ما يضايق المارة من قذارة أو حجارة أو زجاج مكسور أو تسد حفرة. واحد قال يعني أنا مقاول وعندي عمال وأحيانا عندهم فراغ، أمشي إلى الحفر الموجودة في بعض الشوارع وأقول عمال سدوها حتى لا تكون سببا في إتلافات لسيارات الناس، لأن السيارة إذا وقعت في هذه الحفرة حصل لها ما حصل. فهو يعني على العمل هذا شيء من إيش هو، يعني شوي تراب أسمنت أسفلت، شيء بسيط لكن عند الله شيء عظيم. وسقي البهيمة العطشة يشمل كل أعمال الرفق بالحيوان كإطعامه أو علاجه، طبعا بلا إسراف، يعني ممكن واحد يعني يدخل قطة إلى مستشفى للقطط يدفع الفاتورة. وعيادة المرضى والدعاء لهم بالشفاء أيضا أمر عظيم، وزيارة الأخ في الله، إعانة الأخرق الذي لا يحسن الصنعة ومن لا يستطيع التصرف لضعف عقله وضعف إدراكه، إفشاء السلام، المصافحة، اتباع الجنازة، تشميت العاطس، إخراج الأذى من المسجد، تبسم في وجه المسلم، إرشاد الضال إلى المكان الذي يبحث عنه، وكذلك إعادة التائه إلى مكانه، تقديم المساعدة والعون لضعيف البصر أو فاقد البصر الضرير، إعانة الرجل على دابته، أن تحمل له متاعه عليها، وإذا وجدت مسلما توقفت به سيارته لخلل فإنك تعينه، والكلمة الطيبة صدقة، وإنذار المعسر، وتعزية المسلم، والدعاء لأخيك بظهر الغيب، وهكذا أعمال كثيرة يسيرة ولكن أجرها كبير. ولربما كان العمل قليلا في نظر الناس ولكنه سبب لبعد صاحبه عن النار ولإبعاده عنها، كما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال العراقي من كرم الله تعالى أنه ينيل الإنسان الفوز بالجنة والنجاة من النار بالعمل اليسير، كما جاء في حديث عدي بن حاتم في الصحيح اتقوا النار ولو بشق تمرة، طرح التثريب. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره وأبعده فشكر الله له فغفر له، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: وفيه التنبيه على فضيلة كل ما ينفع المسلمين وكل ما يزيل الضرر عنهم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: ولا ينبغي لأحد أن يحقر من المعروف وسائر عمل الخير قليلا ولا تافها، لأن الله يقبل اليسير ويضاعفه ويربيه ويربيه حتى يبلغ قدر الجبل، كما يربي الإنسان فلوه ومهره الصغير حتى يصبح فرسا وحصانا كبيرا. لقد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، وقد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. وقد أشار ابن عبد البر رحمه الله إلى ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. وهنا جملة اعتراضية، قال: ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. قال أهل اللغة: الفلو المهر، سمي بذلك لأنه فلي عن أمه، يعني فصل عنها وعزل عنها. والفصيل ولد الناقة إذا فصل عن إيش؟ إرضاع أمه. فالواجب على الإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا مهما كان، قولا أو فعلا، جاها مالا، فإن المعروف من الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين. فلو أعنت إنسان على حمل متاعه في السيارة، حملت معه الأغراض من السيارة للبيت، من البيت للسيارة، لو أعطيته قلما يكتب به، لو أعرته قدرا، لو أعطيته ملحا، لو أعطيته عود ثقاب يشعل به نارا يستدفئ بها أو يطهو بها، وإذا كان بعض الناس يعير القداحة لآخر لكي يشعل سيجارة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ففي يعني أعمال يسيرة في الشر وفي أعمال يسيرة في الخير، والله حذرنا: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب، ننتقل الآن إلى الحديث 11، وهو عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي لفظ قال أبو ذر: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم. وعند الترمذي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق، وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طيب، ما معنى إذا طبخت مرقا؟ يعني إذا طبخت شيئا ذا مرق مثل اللحم وغيره. دليل الفالحين لابن علان شرح رياض الصالحين. وقوله فأكثر ماءها، أي زد على المعتاد ليكثر الائتدام بها. قال القرطبي رحمه الله لما قال عليه السلام فأكثر ماءها، نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل تنبيها لطيفا، لأن يمكن البخيل ما يقوى، ما تعطيه نفسه أن يتصدق أو يهدي إلى جيرانه عرقا سمينا أو لحما. طيب المرق على الأقل. قال تنبيها قال القرطبي رحمه الله: لما قال عليه السلام فأكثر ماءها، نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل تنبيها لطيفا، وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء. ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها، إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. يقول مما عندي أشتري الكيلو اللحم بكذا كذا، زيادة لكي أجعل في المرق لا، فيقول له أكثر المرق. وقال العراقي رحمه الله: وفيه ندب إكثار المرق لقصد التوسع على الجيران والفقراء، وأن المرق فيه قوة اللحم، ولذلك يسمى أحد اللحمين. المرق يعني فيه فائدة غذائية، ولذلك يسمى أحد اللحمين، لأن خاصية اللحم تخرج فيه بالغليان. هذا كلام قالوه من قديم طبعا، كلام هذا في فيض القدير في المجلد الأول. طيب، وقال ابن الملك: إنما أمره بإكثار الماء في مرقة الطعام حرصا على إيصال نصيب منه إلى الجار وإن لم يكن لذيذا. مرقات المفاتيح، يعني ناس تبغى لحم لكن أوصل ما استطعت ولو المرق. قوله: وتعاهد جيرانك، يعني تفقدهم بزيادة طعامك وجدد عهدك بذلك، وأحسن إلى الجيران ما استطعت وافعل البر معهم. والتعبير بالتعاهد يا أخوان، تعاهد، هذا يدل على الاستمرار، يعني أنه باستمرار يتفقد جيرانه ويرسل إليهم بأشياء. وقوله تعاهد جيرانك مع الجميع، وأن يفعل ذلك من الجميع، من جميع الجيران لجيرانهم. وهذا طبعا حديث فيه الوصية بحق الجار وتعاهد الجار ولو بمرقة تهديها إليه. ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر. وقوله عليه الصلاة والسلام: فأصبهم منها بمعروف، أعطهم منه شيئا، اغرف لهم. قال القرطبي رحمه الله: لا يهدى النزل اليسير المحتقر، لقوله عليه السلام: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، بشيء يهدى عرفا، فإن القليل وإن كان مما يهدى فقد لا يقع ذلك الموقع. يعني قد يعتبر مثلا الجار أنه هذه اللقمة إذا أهديتها له إهانة مثلا، فإذا تهدي على الأقل أي شيء يعد ويعتبر عرفا هدية لا تؤذيه. وشوف أيام الفقر تختلف، مثلا بلدان الفقر تختلف، أحوال الناس تختلف، نفوس الناس تختلف. يعني في واحد لو أهديته مرقا لرآه شيئا طيبا ويعرف الحديث ويقدر لك هذا، يقول والله جاري هذا والخير، يعني قرأ الحديث. ويمكن جار آخر جاهل وعنده شيء من الكبر، لو أهديته مرقا يقول: إيه يخلي اللحم لنفسه يعطيني أنا المرق، فيسب ويشتم. الناس تختلف، فلابد من إيه؟ يعني تقدير هذا وانتباه له، تغير أحوال الناس، نفوس الناس. طيب، قال: فأصيبهم منها بمعروف. إذا ما تيسر هذا القليل المعروف عرفا، يعني أن مثله يسكب للجار وما عنده إلا افترض مرق، يمكن هو رجل نفسه يعني يجيب مكعبات حطها في المرق، ما عنده إلا هذا أصلا، فليهدي منه ولا يحتقر. وعلى المهدى إليه أن يقبل، ما يجوز له أن يرد ويتكبر ويكسر ويجرح مشاعر وشخصية ونفسية الجار المهدي. تقبل، يشكر عليها حتى لو ما يحب الأكلة. يعني أحيانا الجيران قد يغرفون يعني شيء هم يرونه نفيسا وأنت ما تحبه أبدا، فأنت تشكرهم على ذلك، حتى لو أطعمته لدابة ولا تصدقت به على شخص آخر. فيجب إذن أن تقبل الهدية. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد الهدية مهما كانت قليلة. جاء في رواية للدارمي: فاغرف لهم منها، أي أعطي غرفة منها لجارك. وفي لفظ لهذا الحديث عن أبي ذر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوصاه إذا طبخت قدرا أن أكثر مرقتها، يقول أوصاني إذا طبخت قدرا أن أكثر مرقتها فإنها أوسع للجيران، رواه أحمد. فإذا أنت ستزيد ماء، طيب يا أخي كثر منها وأوزع الجيران. وأيضا فإذا كان عندك طعام غير المرق أو شراب مثل بقية لبن وما أشبه ذلك، فينبغي أن تتعاهد جيرانك لأن لهم حق عليك، ويقدم الجار القريب على غيره لأن لهم حقا عليك، ويقدم الجار القريب على غيره. كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. طبعا قد يكون الشيء الموجود لا يكفي للجارين، لا يكفي إلا لشخص واحد أو جار واحد، فتقول إلى أيهما؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن الجار الأقرب أولى، ويقدم الجار القريب لقول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها كما في البخاري: وسألته يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. طيب حديث الباب، حديث الباب: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، حديث مسلم عن أبي ذر هذا مرفوعا، فيه الحد على مكارم الأخلاق والإرشاد إلى محاسنها لما يترتب على ذلك من المحبة والألفة بين المسلمين والتقريب بين الجيران ودفع المفاسد. وقال القرطبي: فإن الجار قد يتأثر بقتار قدر جاره، يعني كل جار تخرج من عنده روائح شوي طبخ، وربما تكون له ذرية فيتهيج ضعفاؤهم بشهوة الطعام للرائحة التي تأذي، فيقول لك قدر هذا، يعني اعتبر هذا الأمر وأقدر له قدره. فإذا كان عنده أطفال وأنت الآن عامل شواء في البيت، ورائحة الشواء ستذهب إلى جارك، وأطفاله قد يحبون بشدة شيئا من هذا، اغرف لهم منها شيئا، ما دام الرائحة وصلت اغرف لهم منها شيئا. وكذلك قال قرطبي رحمه الله: فإن الجار قد يتأذى بقتار قدر جاره، وربما تكون له ذرية فتهيج الشهوة ضعفاءهم، يعظم عليه الألم والكلفة، لا سيما إن كان القائم ضعيفا أو أرملة، فتعظم المشقة ويشتد منهم الألم والحسرة. يقول: ما عندنا أب يجيب لنا مثل جارنا هذا، عندهم أب، فيقع لهم شيء من الحسرة، فيكون إهداؤهم من معالجتهم بالحسنة. وهذا التشريك في الطعام المهدى يذهب ما في النفوس من وحر الصدر. فإذا كان الجار يرى ما يدخل إلى بيت جاره وما يخرج بيت جاره وصناديق أطعمة وأنواع من الأغذية، فالمشاركة هذه في الطعام وأن تغرف له منه يزيل ما في نفسه من هذا. وقد جاء في الحديث: الحض على التهادي ولو باليسير، لأن الكثير قد لا يتيسر في كل وقت، وإذا تواصل اليسير صار كثيرا. طيب الأمر هذا لا يتساوى فيه الغني والفقير، الغني ممكن يسكب إلى 20 جار، الفقير ما يستطيع يمكن بالكاد أن يطعم أهله يعني، لكن مرق قد يتيسر له ذلك. فإذا أرشد المسلمين إلى ما يسعهم جميعا، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، كبار وصغار، متزوج قديما ولا متزوج حديثا، كل هذا لتزداد الرابطة والمحبة بين الجيران. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسين شات، يعني ولو حافر شات يشفي من اللحم لا يكاد يوجد في شيء. أشار بهذا إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لأنه لم تجري العادة بإهداء الفرسن، ومع ذلك قال كلاما معناه لا تمنع جارة من الهدية، لا تمتنع من هدية لجارتها ولو كان قليلا، فلتجد بما تيسر خير من العدم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. رواه الطبراني والبزار وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب. أما إذا كان الجار يمكن أن يفهم من هذه الهدية أنها استهانة به، كما قلنا لو أرسل له مرقا وهذا الجار ما يفهم ولا عنده ولا يعرف حديث المرق ولا ويعني عنده شيء من الأنفة، فلما أهدى إليه جاره المرق إيش قصده؟ إهانة، أي يعني أنا لمستواي المرق وهو مستواه اللحم، أي تتفاعل المسألة في نفسه. فإذا كان لاحظ الجار أن هذا الشيء موجود عند جاره ما يهديه المرق، ما يهديه شيء معتبر عنده ولا ما يهديه، لأن المقصود بالهدية هي تقريب ما في النفوس وإزالة ما فيها من العتب أو نحو ذلك تجاه الجار، وليس زيادة هذا، وليس زيادة هذا. ولذلك لابد أن ننظر في مآلات الأمور، ما يؤول إليه الأمر، يعني مآلات الأمور. كانوا قديما يبحثون عن التمر فلا يجدونه، والآن يعطى الفخذ ويقول إيش هذا، لكن يلا يأخذ على هون. حرص الشريعة على دوام الألفة بين الجيران واضح، لأن الهدية تسل السخائم، سخائم الصدور. وقد قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني بما يحصل بينهم من التواد والتحاب، ولذلك أسباب. قد يكون السبب هو دعوة إلى البيت أو أن يغرف له ونحو ذلك، فهذه مودة ومحبة، ولذلك فإن قبول الهدية مستحب ولو كانت قليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. والكراع من الدابة ما دون الكعب، وما يكون عليه لحم في العادة، يعني إلا شيء يسير. وفي الحديث الوصية بالجيران قد قال تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فالجار في الإسلام له قدر عظيم، وحريب المسلم أن يعين جاره وأن يظهر الود لجاره وأن يستر على ما ظهر منه من عيوب وعواره، وكذلك فإنه لا يتجسس حتى يعرف من الداخل ومن الخارج وماذا أدخلوا للبيت وماذا أخرجوا منه ونحو ذلك، لأن هناك جيران فعلا مؤذين ويترصدون ويتلصصون ويتجسسون ويسترقون السمع والبصر. فلذلك إهداء الجار للجار يذهب بعض ما في نفس الجار من أشياء تجاه جاره، فندبنا الشرع إلى هذا الإهداء. طيب الحديث فيه إسناد الفعل إلى غير فاعله، من أين أخذنا؟ هاتوا أيوة، لما قال في الحديث إذا طبخت، فالغالب أن الرجل في البيت عنده من يطبخ له من زوجة أو أمة خادم، فلا يباشر هو الطبخ. فلما قال إذا طبخت، فهنا يصح من ناحية الأسلوب إسناد الفعل إلى غير الفاعل، يقول إذا طبخت ما هو لطبخ، لكن هو أمر من طبخ فصار كأنه طبخ، هو الذي أتى بما يطبخ، هو الذي اشترى هذا. فلما كان الآمر بالشيء أو المشارك فيه صح أن يقال طبخته، حصل بإشرافه يصح أن يقال إذا طبخته، وهذا المال الذي شري به الطعام من هذا الرجل. وفي الحديث فضل إطعام الطعام، وقد جعل ذلك تعالى موجبا للجنة في كتابه، ففي أي آية؟ ويؤتون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالذي يصبر على هذه الأعمال ويواصل عليها ويتمسك بها فإن له جنة وحريرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله هذه الغرفة، هذه في الجنة لمن بها المواصفات هذه العجيبة؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وعن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين بايعوا في العقبة الأولى والعقبة الثانية والذين حدثوا أهل المدينة عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب العقبة، أو مثل مصعب بن عبير وابن أم مكتوم، يعني شوقوا أهل المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما النبي عليه الصلاة والسلام اقترب من المدينة، أراد أن يدخل المدينة وعرف الناس بذلك، يعني خرجوا إليه، جاء رسول الله والنساء والولدان والطرقات والناس يعني يتناقلون الخبر. فيقول عبد الله بن سلام اليهودي سابقا: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وحديث صحيح. الناس ترى يعني يهتمون جدا بالتصريحات العلنية، ويهتمون بتصريح القائد أول ما يستلم زمام الأمور، وأول ما يطلع الرئيس، وأول ما ينتخب، وأول ما يعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن جاء ليقود الناس في المدينة، إيش أول تصريح، أول كلام قاله؟ هذا شيء يدل على أهمية هذا الكلام. فقال هذه العبارة، قال هذا الكلام: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. رواه الحاكم عن عمر رضي الله عنه. وروى الحاكم عن عمر رضي الله عنه أنه قال لصهيب: أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك؟ قال: وما هن؟ عمر يقول لصهيب: يعني ما شاء الله عليك، أي رجل أنت لولا ثلاث خصال؟ هذه كذا يعني تنقص وما تتناسب مع شخصيتك يعني. قال: ما هي؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد، وانتميت إلى العرب وأنت من الروم، وفيك سرف في الطعام. قال صهيب: أما قولك اكتنيت ولم يولد لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى، هو اللي كناني، وهو أنا اللي كنيت نفسي. إذا ما هي كنية صهيب الرومي؟ أبو يحيى. طيب، وأما قولك انتميت إلى العرب ولست منهم، وأنه يعني أنا من الروم، فأنا رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل، ولكني سبيت غلاما صغيرا قد غفلت أهلي وقومي. يقول: أنا أصلا من العرب، من النمر بن قاسط من أهل الموصل، من عرب الموصل، لكنني سبيت غلاما صغيرا أخذت إلى الروم، وعشت ونشأت معهم وكبرت هكذا، وصرت ألقب بالرومي، مع أنه أصلي أنا من النمر بن قاسط، يعني من العرب. قال: وأما قولك فيه سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام. الصحاح والألباني في سلسلته. إذن يقول أنت ترى أني أطبخ كثيرا، يعني أن كمية الأكل نطبخها عندنا في البيت كثيرة، لأنه كم واحد نطعم؟ لأننا نهدي منها، ما هي فقط لأهل البيت، إحنا عاملين حساب الجيران. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، فذلك الذي حملني أو يحملني على أن أطعم الطعام. حديث صحيح. إذن إطعام الطعام يوجب دخول الجنة ويبعد من النار. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة لصق بالتراب من شدة فقره. إذن هذه الآيات تبين أيضا فضل إطعام الطعام، وأنه يوجب دخول الجنة والنجاة من النار. فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. شوف سبحان الله، مثل الآن نحن الآن في أشد أيام الشتاء الآن، يعني في ناس أول ما جاء البرد هذا مباشرة فكروا في أهل المناطق اللي فيها صقيع. في ناس عندهم خزانات مياه البيوت تجمد الماء فيها، تحت الحنفية ما ينزل شيء، تكسرت المواسير من شدة البرد، حتى الماء الذي فيها تجمد، ولو فتحته ينزل عندك يعني خيط متجمد. فمباشرة اشتريت البطانيات وعبئت السيارات واتجهت القوافل إلى المناطق لتوزيع 100,000 و200,000 بطانية شتاء. يعني في ناس عندهم هذا المبدأ، قضية أين الحاجة وفروا لهم على طول، تفقدوا أصحاب الحاجات. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول لولده اذكر صاحب الرغيف، ثم ذكر أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، 70 سنة، ثم إن الشيطان حسن في عينيه امرأة فأقام معها، يعني بالحرام 7 أيام، فتنته وهو أصلا كان عابد 70 سنة، تعرضت له امرأة بالحرام ففتنته فأقام معها 7 أيام بالحرام، ثم خرج هاربا، يعني ندم وقرر أن يخرج من البلد كلها، خلاص هذا البلد معصية، مثل حديث قاتل المئة، نصح أن يخرج من البلد، أصلا هذه بلد فيها أعوان على الشر، وناس يزينون البنكر، وناس يعينون على الجرائم، وناس يسكتون على الجرائم، ما تصلح لك. بعض الناس قد يكون رأسا في الشر، فإذا انتقل الخير صار شخصية ضعيفة. ليش طيب؟ ليش لما كنت في الشر كان شخصيتك قوية والآن ليش؟ المهم قيل أن رجلا منهم عبد الله 70 سنة، ثم إن الشيطان حسن في عينيه امرأة فأقام مع 7 أيام، يعني بالحرام، ثم خرج هاربا فأقام مع مساكين، ذهب وأقام مع مساكين، فتصدق عليه برغيف كان بعض أولئك المساكين يريده، نفس المسكين متعلقة بهذا الرغيف، والهدية جاءت لي هذا العابد، فآثره به، يعني العابد آثر المسكين بالرغيف مع أنه أهدي للعابد لكنه أعطاه لي المسكين، ثم مات، فوزن عبادته بالسبعة الأيام التي مع المرأة، فرجحت الأيام 7 بعبادته، يعني 7 أيام بالحرام هذه طلعت أثقل من تلك الأعمال، لأنه قد يقترن أحيانا بالمعصية من هتك الحرمات والاجتراء عليها والاستخفاف بها ما يجعل وزنها في الميزان كبيرا، والطاعات قد يقترن بها من العجب والرياء وشيء من تحول العبادة إلى عادة، ما يصير يعني أثرها في النفس فيخففها في الميزان. المهم رجحت 7 أيام، ثم وزنت أيامه التي مع المرأة 7 مع الرغيف الذي أخرجه، فرجح الرغيف. هذه القصة من الإسرائيليات. لا نصدق ولا نكذب. فلذلك الإنسان عليه أن لا يحتقر من معروف شيء، وقد يخرج المعروف القليل بنية يعني فيها إقبال على الله ورجاء ما عنده، ويكون فيها يعني اقترن بهذه الصدقة من الإيثار، يعني واحد محتاج ويعطي، ما يجعل هذه الصدقة عظيمة، هو رغيف لكن كان جائعا والمسكين تعلقت نفسه به فآثر المسكين، عظم العمل. وأفضل أنواع إطعام الطعام الإيثار مع الحاجة، كما وصفه تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أبو طلحة وزوجته آثر ضيف النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، ولما رجع إلى زوجته يقول: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدخريه شيئا، لا تخبي عن شيء، خلاص لا تدخري شيئا، لا توفري حاجة، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندي إلا قوت الصبية، يعني أنا وياك ما لنا طعام. قال: خلاص يعني أطفئي سراجك ونومي صبيانك وأريه أننا نأكل، قدم الطعام. هذا إيثار بالطعام في وقت الحاجة، ولذلك عظم عند الله هذا الأمر حتى أنزل فيه تعالى قرآنا يتلى إلى قيام الساعة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فنحن نشح بالخير، نريد لأنفسنا المال، الطعام، تحبون المال حبا جما وإنه الحب الخير لشديد. وكان كثير من السلف يؤثر بإفطاره وهو صائم الفقراء بالطعام لأجل هذه الآية، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، داود الطائي، وأحمد بن حنبل، وعبد العزيز بن سليمان، ومالك بن دينار. يعني عدد من المرات يأتي المسكين يطرق عليه الباب وهذا يريد أن يفطر فيدفع إفطاره إلى المسكين ويبيت طاويا، لكن لذة الصدقة تطغى على ألم الجوع، أو تصبر الإنسان على ألم الجوع، لأن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أشد منه. فإذا كان على الإنسان رجاء الثواب وعمل الخير أرجى يعني أثقل عنده وأوزن وأكثر مكانا في النفس من الطعام، جاده بالطعام، سمحت نفسه به. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يفطر ولا يأكل إلا مع اليتامى والمساكين، وإذا علم أن أهله ردوا المساكين عنه، لأن أهل ابن عمر أشفقوا عليه، قالوا يعني ما ترك الفقراء لعبد الله شيئا، فأحيانا صاروا يردون الفقراء من أجل أن أباهم ورب عائلتهم يعني يقتات. فكان عبد الله إذا رد المساكين عنه ما أفطر تلك الليلة، فصاروا يضطرون إلى إدخالهم. ومنهم من كان لا يأكل إلا وعلى مائدته يتيم، ومنهم من كان لا يأكل إلا وعلى مائدته ضيف، يعني ما يعرف يأكل وحده، هذه يأكل وحده ما فيه، هذه يأكل وحده ترى ما جات إلا الآن، يعني هذا الأكل وحيدا يعني ليس من شيء من الكرام، إلا يدور واحد يلتمس شخصا يأكل معه، لازم يشارك واحد يعني، ويتيم ضيف أخ في الله، المهم لازم. قال أبو السوار العدوي: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فيأكل معه الناس ويأكل هو معه. وكان منهم من يطعم إخوانه وهو صائم ويخدمهم ويروح عليهم بالطعام والشراب، منهم الحسن وابن المبارك. كان ابن المبارك ربما يشتهي الشيء فلا يصنعه إلا لضيف ينزل به فيأكل مع ضيفه، يعني لو اشتهى شيء لا يمكن أن يشتريه أو يصنع في بيته لأجله، لكن إذا جات مناسبة ضيف قال اصنعوا لنا الشيء الفلاني الذي يشتهي ليكون غيره يشاركه فيه. وكان بعضهم يصنع الأطعمة الفاخرة ويطعمها إخوانه الفقراء ويقول إنهم لا يجدونها، لا يجدون مثل هذا. وبعضهم يصنع له الطعام فلا يأكل، لماذا؟ قال لا أشتهي. بعضهم كان يصنع طعاما ولا يأكل ويقدمه لمن معه، فيقول ما تأكل معنا؟ فيقول أنا لا أشتهي، إنما صنعته من أجلكم. كمن يعلم أن جاره يحب نوع معين من الطعام فيعمله ولو كان هو لا يشتهي ويدعوه إليه. وبعضهم اتخذ حلاوة فأطعمها المعتوه، فقال له أهله يعني هذا ما يدري، أنت الآن يعني مطعم من أنفس الطعام، هو معتوه ما يدري إيش أكل، عجين خبيص ما يدري ومعتوه. فقال لكن الله يدري. واشتهى الربيع بن خيثم حلواء، فلما صنعت له دعا بالفقراء فأكلوا، فقال له أهله أتعبتنا ولم تأكل، صنعنا وتعبنا وفي النهاية أنت ما أكلت. قال ومن أكله غيري، يعني أن ثوابه أو ذهبت كلها إلا كتفها. قال بقيت كلها إلا كتفها، يعني هو الكتف البقي، لكن عند الله بقيت كلها إلا ما أكل. وقد قيل لبعض في مثل هذا الحال فقال إذا أكلته كان في الحش، وإذا أطعمته كان عند الله. إذا أنا أكلته راح في الحمام، لكن إذا أطعمته بقي عند الله مذخورا. كم بين من قيل فيه فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ومن قيل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شو الفرق؟ كم بين من قيل فيه فلما آتاهم من فضله بخلوا به، وبين من قيل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كم الفرق بيننا وبين القوم السلف من تأمل حالنا وحالهم؟ كما بين اليقظة والنوم، لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فيا من يطمع في علو الدرجات من غير عمل صالح، هيهات هيهات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ نزلوا بمكة في قبائل نوفل، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل الخير، ونسأله أن يجعلنا ممن يعمل الصالحات ويترك المنكرات ويحب المساكين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك جدول بالنواة التي تهب على ميناء الإسكندرية يحدد فيها توقيتها وعدد أيامها وكونها ممطرة أم رياح إلى غير ذلك، فهل يدخل هذا في حديث أصبح من عبادي مؤمنا وكافر، أم ذلك مقصور على الكواكب فقط؟ إذا كان المقصود بالسؤال هل من يعزو نزول المطر للكواكب أو النجوم مطرنا بنوء كذا كمن يعزو نزول المطر إلى الرياح المعينة، الجواب نعم. يعني إذا عزوت أي شيء من النعمة لغير الله فهذه الغفلة بعينها. لكن إذا قلت إن هذا توقيت، شوف مطرنا بفضل الله ورحمته، لكن الوقت الذي مطرنا فيه هو الوقت الفلاني نوع كذا مثلا، فلا بأس، ما في حرج. المهم أن تنسب النعمة إلى المنعم. أما كونك تقول وهذا في الوسم، وهذا المطر في الوقت الفلاني، وهذا المطر في المربعانية، وهذا المطر في كذا، ما في مانع أنت تذكر توقيت النزول، لكن من الذي أنزله في كلامك؟ هل تقول مطرنا بالريح الفلانية، ومطرنا بالنجم الفلاني، ومطرنا لا، أنت تقول مطرنا بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تدلوني على كتاب مبسط في تفسير القرآن. طبعا في التفسير الميسر، هذا معروف، تفسير الميسر شروح الكلمات، مثلا تفسير الشيخ السعدي، طيب زبدة التفسير، مختصر تفسير ابن كثير للمبارك فوري جيد، يعني التفاسير متعددة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تكرمت بتوضيح أكثر حول صيام عاشوراء؟ هل يصح لي الصيام يومي الجمعة والسبت لاعتبار أن عاشوراء جاء في يوم الجمعة ولم أستطع صوم الخميس لسبب شرعي؟ طيب، نحن قلنا إنه بناء على إكمال ذي الحجة 30 يوم، بناء على رؤية ذي الحجة متى بدأ؟ لو كملنا 30 يوم وبدأنا 1 محرم بعده سيكون 10 الجمعة. هذا كيف وصلنا إلى أن الجمعة؟ بناء على ماذا قلنا عاشوراء الجمعة؟ طيب، مكتوب في التقويم أنه عاشوراء السبت، في تقويم أم القرى مكتوب عاشوراء السبت، قلنا عاشوراء الجمعة بناء على ماذا؟ أي على رؤية الهلال، على إتمام ذي الحجة 30. لما حسبنا بدأ ذي الحجة بالهلال، رؤية هلال بدأنا ذي الحجة، وبعد ذلك تحرينا ليلة 29 ما رأينا، يعني يوم 29 ليلة 30 ما رؤية الهلال، يوم 30 الليلة اللي بعدها يعني رؤية هلال محرم. فالرؤية أيدت الإتمام، الرؤية رؤية تحري محرم أيد رؤية ذي الحجة، تحري محرم أيد رؤية الحجة. في هذه السنة عاشوراء يوم الجمعة، تاسوعة يوم الخميس. طيب، تقول هذه الأخت أنا ما أستطيع صوم الخميس والجمعة، أريد أن أخالف اليهود، أريد أن أخالف اليهود لكن ما أستطيع أن أصوم الخميس والجمعة، سأصوم الجمعة والسبت، هل يوجد مانع؟ الجواب لا مانع، لا مانع، بالعكس أيضا يعني هذا طيب، أحسن من صيام عاشوراء وحده. ولو قال هل يجوز أن أصوم الجمعة فقط؟ نقول نعم. لو قال أيهما أفضل، 9 والعاشر ولا 10 و11؟ نقول 9 والعاشر أفضل. طيب، لو قال 10 و11 أو 10 وحده؟ نقول لا، 10 و11 أفضل. لو قال 9 و10 و11 إيش رأيكم؟ نقول يا أخي محرم كله لو صمته أفضل، لأنه أفضل شهر بعد رمضان في الصيام هو شهر الله المحرم، صم لو صمته كله إيش المانع؟ ما يدخل في النهي عن إفراد الجمعة بالصيام إذا قصد عاشوراء ولم يقصد الجمعة، لو ما صام إلا الجمعة إذا قصد عاشوراء ما في مانع، أما إذا قصد الجمعة قال أنا أريد أن أصوم الجمعة فقط، ليش؟ لأنها جمعة. نقول ليه أنت الآن تعرف الشرع ينهى عن إفراد الجمعة بالصوم وأنت يعني جاي تعمل بالعكس، يعني مستقصد النهي؟ فلذلك لو قصد يعني عاشوراء فلا يدخل في النهي، لأنه ما قصد الجمعة، يعني هو متقصد يصوم جمعة لأجل الجمعة يبغى يفردها؟ لا، هو عنده عذر ما يبغى يصوم اليوم، والسبت عنده دوام مثلا ما يبغى يصوم السبت فرضنا لسبب، يقول أنا ما عندي إلا الجمعة. طيب الحمد لله صوم الجمعة ما في مانع. أنت قصدك عاشوراء، قصدك أجر صيام عاشوراء. يقول هل الفتوى تكون دائما بالأحوط أم الأيسر من أقوال الفقهاء؟ يعني ما هو دائما الأيسر ولا دائما الأحوط، الفتوى تكون بالأرجح من أقوال أهل العلم، يعني لا بد ينظر من جهة الدليل والاستنباط من الدليل، صحة الدليل إلى آخره، ويفتي بالأرجح. طيب لو ما عرف الأرجح يأخذ بالأسهل ولا بالأشد؟ اختلفوا. افرض واحد ما عرف الأرجح، مسألة فيها قولان ما عرف الأرجح، هل يأخذ بالأشد وهو الأحوط؟ فمثل الأشد لا يجوز، ولا يأخذ بالأسهل أنه يجوز ويعملها؟ مثال آخر، واحد ما عرف زكاة الحلي واجبة ولا لا، ما توصل لنتيجة، ما عرف إيش الأرجح، زكاة الحلي واجبة ولا لا، ما هو الأحوط اللي هو الأشد؟ أن يخرج زكاته. ما هو الأيسر عليه؟ أنه ما يخرج زكاة. فلو واحد جاء قال ها الفتوى بالأحوط ولا بالأيسر، نقول له لا بالأرجح، لا هذا ولا هذا. طيب وإذا ما عرف الترجيح يأخذ بالأحوط والأحض إلى الفقراء. طيب وإذا استوى الأمران يشوف يعني أيهما يعني أبعد عن هواه فيأتي. طبعا هو سيقلد العام يعني إذا ما عرف سيسأل ويقلد خلاص، ما رح يحصل كل العلماء يقولون استوت المسألة عندنا ما ندري ما ندري شو الراجح ما ندري شو الراجح ما ندري شو الراجح، إلا يعني لابد أن يجد من يرجح له ويعمل بفتوى خلاص هي هذه. أما اتباع الهوى يقول كل ما اختلف العلماء بشيء أنا بأخذ في الأسهل، يجتمع فيه الشر كله خلاص. طلع كذا كتاب اسمه الأسهل في الفقه ويجمع فيه كل الرخص وكل المصائب. إيه يعني من أباح النبيذ لم يبيح الغناء، ومن أباح الغناء لم يبيح نوع معين من الربا مثلا، كان فيه خلاف في ربا النسيئة أو ربا. أنا من أهل المغرب، هل يجوز لي صوم التاسع والعاشر مع بلاد الحرمين؟ لا مانع على رؤية الهلال وإتمام ذي الحجة، على إتمام ذي الحجة 30 طيب لا مانع. طب لو واحد قال أنا بحتاط خلوني أصيب عاشورة وأنا نقول خاص صوم الخميس والجمعة والسبت، لأن هو عاشورة لن يخرج عن أحدهما يعني. لن يخرج أحد هذه الأيام يعني، هو يا جمعة يا سبت. لكن ومن جهة يعني أيضا لو كان شهر ذي الحجة ما هو 30 كان 29 إيش حيصير عاشورة الخميس؟ طيب ولو قال يطلع القمر عندنا بعدكم وعندنا بعدكم كذا، طيب خلاص هو يعني إيش حيكون خميس جمعة سبت؟ سيبقى ما يمكن يطلع عنها يعني، ما يمكن يطلع مثلا عاشورة الاثنين مثلا. لكن لما تيجي تقول ما هو الراجح، نقول خلاص مو احنا رأينا هلال ذي الحجة ودخلنا الشهر بناء على رؤية والآن كملنا 30 طيب. طب لو واحد قال يمكن طلع الهلال يعني ليلة 30 يعني بعد 29 منها، لكن انتم ما رأيتموه، نقول طيب يصير عاشورة الخميس صح، فما راح يخرج يعني يا الخميس يا الجمعة. بلد ثانية ورؤيتهم مختلفة قالوا بعد حنا شفنا بعدكم يعني السبت، يمكن احنا يمكن السبت. فالمهم اذا اراد ان يصوم مع البلاد الحرمين كما قال الاخ فلا بأس، هذا جيد. امرأة عليها صيام شهرين بدأته من واحد محرم عندها رغبة شديدة في صيام عاشورة، هل لها ان تتوقف وتصوم عاشورة ثم تبدأ من يوم الثاني عشر؟ تكمل ما دامت شرعت في الصوم الواجب، ما دامت شرعت فيه تكمله. طيب امرأة كبيرة نذرت صيام 3 أيام من كل شهر فلم تستطع، هل تؤدي كفارة يمين؟ الجواب نعم. هذه في قضية بيع المرابحة، يعني أنا أربحك فيها، مثلا أنا أتكلفني بضاعة أنت كلفتك 100,000، أجيك أقول لك لو أربحتك فيها 10,000 تبيع مثلا 110، أو أن أقول شوف أنا أبغى أشتري بضاعة الفلانية تقول لي أنت ما عندي، أقول لك طب يا أخي اشتريها أنت وبيعها علي، روح اشتريها نقدا وبيع علي بالأقساط. فبعضهم يطلق بيع المرابحة على هذا، طيب إنك أنت تعرف أني أنا أحتاج البضاعة وما عندي أشتريها كاش نقدا، فتروح أنت شاريها نقدا لو عندك سيولة وبايعها علي بالأقساط. فإيش حكم هذا العمل؟ يعني البضاعة ما هي عندك أصلا، لو عندك أصلا وأجي أنا شريتها منك بالأقساط ما في معنى، هذا شراء بالدين عادي جدا. لكن البضاعة ما هي عندك، أجي أنا وأقول لك يا أخي اشتريها بمية وأنا بشتريها منك 110 بالأقساط، هذا يسموه الآن بعض المعاصرين يسموه المرابحة. طيب هل هذا جائز؟ كان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يجيزه، يقول هذا جائز خلاص، هذا اشترى وأنا شرائي ما هو إجباري، يعني ممكن هو يشتري وأنا ما أشتري منه خلاص أغير رأيي وتورط هو بالسلعة بكيف، ما في ارتباط. لما تصير السلعة عندك بلغني، ما في عقد بيني وبينك، لما تجيب السلعة بلغني أشتريها منك بثمن نتفق عليه عند الشراء، لكن مبدئيا في كلام كذا وعود وعود، تشتريها بمية وبعدين تبيعني 110، هذه وعود. فيقول طيب فروح يشتريها، يمكن يشتريها 90 يمكن يشتريها 105 يمكن الله أعلم كم حيشتريها، ولما أجي أنا أتفق معه يمكن يرفع علي السعر، يمكن يقول أبو 110 115 120 كيفه، ليحصل العقد فيما بعد. كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يجيزه، وبعض الفقهاء أيضا حتى المعاصرين غير المتقدمين لا يجيزونه، يقول إنما اشتريت من أجلي، إنه أنت ما أصلا يعني أنت ما هي عندك أصلا، رحت اشتريتها عشان تبيعها علي بالزيادة. الشاهد كان الشيخ عبد العزيز يجيز العملية اللي هي أن تأتي إلى شخص عنده سيولة تقول له يا أخي أنت عندك سيولة، إيش رأيك تشتري أنت السلعة الفلانية وأنا أشتريها منك؟ فقد يعني يعمل اتفاق تفاهم مبدئي، بس ما هو عقد، ما يجوز اعتباره عقد ولا يجوز الإلزام فيه لا بالشراء ولا بالسعر. وبعد ما يشتريه أجي وأعقد معه العقد، فقد يغير السعر علي خلاص، وقد أنا أغير رأيي ما أشتري منه. كان الشيخ عبد العزيز يجيز هذه الصورة. أرادت امرأة أن تعتمر ولكن عجلها الأجل وماتت، وكانت قد أوصت ابنتها أن تأخذ المال وتعتمر عنها، ولكن البنت لم تعتمر من قبل لنفسها ولا تملك أن تسافر مرتين، مرة لتعتمر لنفسها أولا ثم تسافر لتعتمر لأمها، هل يجوز أن تسافر من مال أمها وتعتمر لنفسها أولا ثم تحرم في نفس السفرة مرة أخرى من التنعيم لأمها؟ الجواب لا بأس بذلك إن شاء الله، تعتمر عن نفسها أولا ثم تعتمر عن أمها. في مصر عندما تموت المرأة ولم يكن عندها غير بنات فقط ولم تلد أولاد صبيان، أهلها يشاركون البنات في الميراث، هل هذا حكم شرعي؟ كلا والله ليس حكما شرعيا. إيش دخل أهلها بميراث بناتها؟ طيب بناتها لزوجها، فأهلها يدخل إيش؟ يعني واحد تورث معه حماته؟ الله يشغله، وحماه يعني أبو زوجته أم زوجته يرث منه؟ ما يجوز. أبو أمه إيوه، أبو أمه إيه طبعا سيرثان، كل واحد له السدس ما دام عنده فرع وارث، بنين ولا أبناء سيرثان السدس، كل واحد السدس. لكن أبو زوجته أم زوجته إيش دخلهم في تركته؟ ما لهم دخل في تركته، سواء عنده أبناء ولا ما عنده بنات ولا ما لهم دخل. هو كذا عندكم شو؟ إن واحد زي ما عنده إلا بنات أهل زوجته يخشوا في الموضوع؟ هل يجوز أن أقسم تركتي على بناتي بوصية؟ ممكن إذا أوصت بأن يقسم على حسب الشريعة. يعني الآن هذه الأخت يمكن تعيش في بلد غربي أو بلد أجنبي، يعني ما في نظام إسلامي، ما في نظام إيطالي ولا نظام اللي هو، طيب فيقول أنا ممكن أسوي وصية عند المحامي وموثقة معتمدة من قبل الدولة علشان أوصي. طيب أيوة ممكن بشرط أن تكتب الوصية حسب الشريعة، يعني حتى ما يلعبوا فيها بعد الموت ويغيروا، فتكتب هناك. يعني واحد يعيش مثلا في أي مكان، يعني يعيش هولندا فنلندا مالطا اللي هو، خشية إذا مات أن الحكومة تتدخل أو القانون يقسم تركته على خلاف الشريعة مثلا أو يستولوا على ماله. يعني قال هو إلا إذا كتبت وصية، إذا كتبت وصية وعند محامي في البلد الغربي، الوصية اللي عند المحامي أقوى من أي شيء ثاني، يعني ما يقسمها لا قانون ولا يقسمها خلاص، الوصية هم عندهم الوصية شيء مقدس. اكتب الوصية بناء على تقسيم الشريعة. المرض المخوف ومرض الموت، مرض السرطان مثلا وعياذ بالله السلام والعافية ونحو ذلك، هذه أحوال لا تنفذ فيها الأعطية الوصية بما زاد عن الثلث ما تنفذ الآن، لأنه في حكم الموت الآن، لما جاء يعني اقترب من الموت يخالف ويزود وينق يعني لا، فهذه يعني ما تنفذ إلا الثلث، ما ينفذ إلا الثلث بعد موته، ما ينفذ إلا الثلث. مو واحد إذا صار اقترب من الموت قال وأوصي بكل مالي في أعمال الخير، إيش اللي هذه ما يقبل أصلا. لو كان عادي، حتى لو كان شخص ما هو مريض ولا شيء، ما هو مريض أوصى قال أوصي كل مالي في أعمال الخير، ما ينفذ منه إلا الثلث بعد موته. لو طلق زوجته في مرض الموت ليحرمها من الميراث، إذا تورث مقابلة له بنقيض قصده، هذه التصرفات في حال الموت، حال مرض الموت ممكن يصير فيها تهمة. يقول هل يكون من أعمال التي يحتسب فيها الأجر الميت تشغيل أنوار المنازل الخارجية لإنارة الطريق للمسلمين في الشارع؟ ممكن، لكن أنوار المنزل صارت ملكا لمن بعد موته؟ ملكا للورثة، فهم ماذا يفعلون الآن؟ كأنهم يتصدقون أو يهبون أجر الصدقة هذه للميت، ولا الأنوار صارت لهم، وإذا شغلوا الأنوار الخارجية للبيت لكي يهتدي بها المارون في الطريق، يعني هذا المعروف، هذا الخير، هذا أجر لهم، صارت أنوار المنزل لهم. فلو شغلوها على أساس أنه المارة في الطريق يشوف الطريق بناء عليها، فأجروا ذلك لهم. لكن إذا قصدوا إشراك الميت في هذا الأجر ممكن. قد ثبت الحديث بعدم العمل للظلمة، أنه ما يعمل عند الظلمة. ليش؟ لأنه يعينهم على ظلمهم. إذا كان عمله فيه إعانة على الظلم ما يجوز. هذه خلاصة يعني. الحديث إيش المقصود فيه؟ المقصود فيه أنه ما يكون معين على الظلم. أمسك لك خزنة لواحد ظالم وجور كله، يلا جور في ظلم في ظلم، أعطي هذا نسوي كذا ونسوي، وكله في حرام، انفاق في محرمات وانفاق وظلم وكذا وبالهوى. ايش انا راح اقسم لك فلوسك، اقسم فلوس المسلمين على هواك؟ كذلك مثلا لو يروح يشتغل مثلا محصل لواحد مرابي، محصل جابي، يلا اروح احصل له الربا تبعه، انا ما احصل له، اروح احصل له الربا تبعه من الناس. فالمقصود انه ما يكون معينا على الظلم. أحد أقاربي حجة العام الماضي والقرب من حد مكة لم يستطيع طواف الوداع، فرجعوا للبيت لكي يخف الزحام يوم أو يومين، فأتتها الدورة الشهرية ومرضوا وذهبوا بغير طواف. اللي أتتها الدورة الشهرية معذورة لما راحت بغير طواف وداع، ما عليها شيء. اللي راح بدون ما يطوف وداع ولو للمرض ما يجوز، وعليه دم لأنه ترك واجبا، وكان لازم ينتظر حتى يخف المرض ويطوف الوداع، أو يطاف به محمولا، ما في شيء اسمه يترك طواف الوداع إلا الحائط. من خلال تجربتك ما فوائد الحجامة وبما تشعر بعد الانتهاء منها؟ يعني أنا ما أذكر أني شعرت بشيء معين عند الحجامة. في ناس يشعرون، ممكن يقول والله خف ألم كذا، كان عندي شقيقة صداع نصفي وراح. واحد يقول مثلا كان نومي ثقيل وصار خفيف، مثلا صار كذا. يعني ممكن بعض الناس يكون عندهم مثلا أعراض معينة تزول بالحجامة، وممكن أحيانا ما تشعر، يعني ما تشعر بشيء معين، يعني ما يلزم أنك تشعر بشيء معين. واحد أحيانا طبقها لأنها سنة ويتداوى بها، أو يعني يكون وقاية مثلا، ممكن تكون وقاية. الفصد لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله، يعني ما ورد مثل قضية التبرع بالدم أحيانا. طيب يعني في أحيانا فترات ممكن يهيج الدم في الجسم يسوي مشاكل، فيكون أحيانا مثل الفصد هذا مفيد من ناحية صحية. في فرق شوي بين الفصد والحجامة يعني نوعا ما، فيشبه الفصد يشبه التبرع بالدم يشبهه يعني. قد يكون أحيانا شيء احتياطي أو وقاية، ما هو علاج لشيء نازل الآن. لا، يقول هل يجوز الرجل أن يسمع أناشيد بالدف؟ اللي ورد هذا للنساء، فله ليس للرجال، فلا يسمعه الرجل. ما ورد للنساء في الأعراس والأعياد. هل يجوز تسمية بحارس القرآن؟ الله، إذا كان هو يدافع عن القرآن ويذب عن القرآن. أما الذي يحرس القرآن من الزيادة والنقصان والذي يحفظ كتاب فهو الله عز وجل. أما اللي يقول حارس يعني بمعنى أني أنا أذب على القرآن ودافع، وإذا واحد يلقي شبهات عن القرآن أنا دافع عن القرآن، ما في مانع. هل يجوز الجمع بين نيتين في الصيام مثل فرض ونفل؟ هو لابد ينوي الفرض حتى يقوم مقام الفرض، لابد. ثم هل يحصل أجر النفل؟ فضل الله عظيم. واحد راح صام يوم اثنين، قضاء عليه قضاء صام اثنين، قال والله وأنا أرجو من الله أنه ما يحرمني من فضل يوم الاثنين. طيب، فضل الله عظيم، ممكن. بس الأفضل أن يصوم فرض ونفل كل واحد وحده، الأفضل. لكن لو جاء راح سوا في يوم فيه فضل صامه قضاء، ممكن يحصل. لكن ما هو الأفضل؟ أن يفرد، يصير الفرض لوحده والنفل لوحده، نفلين مع بعض ممكن. واحد يصوم الاثنين يوم 15، يحصل له يوم الخميس تاسوعة والخميس مثلا، هو صام الخميس الآن تاسوعة، لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أنا واحد يطبق السنة يقول أبغى أصوم، أبغى أحتسب أجر إني حققت رغبة النبي عليه الصلاة والسلام إنه نحن نصوم التاسع مثلا فرحت صائم التاسع تحقيقا للرغبة النبوية واتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما أراده وتحصيلا لأجر يوم الخميس تعرض فيه الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فضل الله عظيم، يحصل له الأجران. يلبس طاقية تغطي جزء كبير من الجبهة، هل يجوز السجود عليه؟ نعم يجوز، وإذا كان نحى أو يعني جعل الجبهة أو يعني تصيب الأرض أحسن. هل القول المأثور لحوم العلماء مسمومة؟ هذا من كلام العلماء، يعني كلام السلف، ما هو يعني حديث مرفوع مثلا. هذا إلى ابن عساكر، قال ابن عساكر رحمه الله: واعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في انتقام منتقصيهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. يعني كلام ابن عساكر رحمه الله يبين حرمة العلماء. طيب، وصلى الله على نبينا محمد.